إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام هناك موضوعان يسيطران على حديث الناس وعلى الأحداث وعلى المجتمع. الموضوع الأول موضوع الشريعة، والموضوع الثاني موضوع اليهود وضربتهم الموجهة إلى غزة. ونحن كعادتنا لن نتعرض لهذه الأمور كما يتعرض لها السياسيون والصحفيون، فلسنا من رجال السياسة ولسنا من رجال الصحافة والإعلام، وإنما كعادتنا وكأسلوبنا نفتح كتاب ربنا، ففيه الخير كله، وفيه الوصف لأدوائنا وأمراضنا، وفيه الوصف الشافي والعلاج الناجع لكل داء ولكل مرض. فهو يصف الداء ويصف الدواء، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وهذا ليس بالنسبة للأمراض الحسية التي تعتري الأجساد، وإنما للأمراض المعنوية التي تعتري الأمم والشعوب والمجتمعات. نفتح كتاب الله تبارك وتعالى، واخترت لحضراتكم سورة ترتبط بيومنا هذا ارتباطا عظيما، اسمها سورة الجمعة، تتحدث عن المرض الذي يعتري الأمم، وتتحدث عن العلاج. كيف ذلك؟ نبين بمشيئة ربنا تبارك وتعالى ذلك فيما نتلوه من السورة الكريمة، والعيش في أجوائها لفترة من الزمان تطول أو تقصر حتى ما يأذن ويفتح ربنا تبارك وتعالى. اسمها سورة الجمعة. ولماذا سميت بالجمعة؟ وهي تتحدث عن انتقال النبوة من بني اسرائيل الى بني اسماعيل، لان هذا الاسم هو الشعار الذي فرض على الجميع تقديره وتعظيمه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: نحن الاخرون، اي زمانا ومبعثا، السابقون الاولون عند ربنا، بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا. اليهود والنصارى اوتوا الكتاب من قبلنا واوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم اللي هو يوم الجمعة. فاختلفوا في امور كثيرة، اختلفوا في العقيدة، اختلفوا في النبوة، اختلفوا في اليوم الاخر، اختلفوا في كل شيء، حتى في اليوم الذي فرض عليهم تقديره وهو الشعار، شعار الامة المسلمة منذ ان كانت الامة المسلمة، فاختلفوا فيه فهدانا الله اليه. فلما هدينا اليه كان الناس لنا فيه تبعا. اليهود غدا لما اختلفوا وبدلوا وحرفوا ونسوا يوم الجمعة جاءوا لنا تبعا، فاختاروا السبت. فاليهود اختاروا الغد وهو السبت، والنصارى بعد غد الذي هو الاحد. لما اختلفوا نحن الاخرون اصبحنا السابقين وهم خلفنا، نحن الجمعة واليهود في السبت والنصارى في الاحد بهذا الترتيب. ولذلك سميت السورة التي تتحدث عن انتقال النبوة من بني اسرائيل الى بني اسماعيل باسم الشعار سورة الجمعة. وسنبين هذا الامر من قراءتنا للسورة الكريمة. الله تعالى يقول: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم تحدث عن الذين حملوا الأمانة ولم يقوموا بأداء الأمانة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وتستمر السورة الكريمة. ولبيان ما أردت التنويه والتنبيه عليه، لأننا في أعناقنا أمانة ينبغي أن نؤديها للأجيال، وأن نقوم بتسليمهم هذه الأمانة التي آلت إلينا من أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم عبر الأجيال والطبقات، طبقة طبقة وجيلا جيل، كل جيل يسلم الأمانة لمن بعده، ونحن نسلمها ونحن أمناء عليها للأجيال التي تلينا. فلنبين لشباب هذه الأمة وحدثائها حقيقة الأمر وحقيقة الصراع. إن الصراع ليس سياسيا وليس على أرض كما يود الغرب الذين زرعوا هذه البؤرة في هذه المنطقة المسمى ببني إسرائيل أو بدولة إسرائيل. هؤلاء يريدون أن يسيسوا القضية ويجعلوها سياسية ويجعلوها أرضية، قضية سياسية لا علاقة لها بالدين. ويأبى اليهود إلا أن يظهروا ذلك جليا فيجعلونه دينيا. فلماذا نجعل نحن القضية السياسية ويريد العلمانيون أن يجردوها من أصولها ومن جذورها، وهي قضية دينية في المقام الأول. والأوضح لحضراتكم الأمر حتى تكونوا على بينة منه، وأخلي ذمتي من حمل هذه الأمانة للأجيال الآتية. الله تبارك وتعالى بين لنا في سورة البقرة وفي غيرها أن أبا الأنبياء هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم متفق على إمامته ومتفق على جلالته عند جميع من ينتمي إلى الأنبياء السابقين، فهو معظم عند اليهود ومعظم عند النصارى ومعظم عند المسلمين، بل إن اليهود والنصارى قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وادعوا أن إبراهيم كان على دياناتهم. فإبراهيم موضع اتفاق وموضع إمامة رضي الله عنه. ولذلك يقول المعنيون بدراسة الأديان المقارنة أو ما يسمى بالأديان المقارنة، وعلى هذا التعبير عندنا اعتراضات كثيرة على عبارة الأديان المقارنة، فهو تعبير نشأ في البيئة الغربية، وللأسف استورده المستغربون من رجالنا الذين تربوا على موائد الغرب الصليبي. المهم أن هذه القضية يسمون في مقارنة الأديان الديانات الثلاثة بالديانات الإبراهيمية، فالكل ينتسب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم هو أبو الأنبياء، له ابنان إسماعيل الأكبر وإسحاق، وإسماعيل هو الولد الأكبر. القرآن الكريم يذكر لنا في سورة البقرة قضية هامة هي البنية الأساسية التي يبنى عليها ما أريد أن أوضحه في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة. إبراهيم حينما بوأه الله مكان البيت وقام لبناء الكعبة المشرفة كان معه ابنه الأكبر الوحيد وقتئذ إسماعيل، وقام ببناء البيت، وقام في أثناء البناء بدعاء خلده القرآن الكريم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا من ذرية إبراهيم وإسماعيل أمة مسلمة لك. كانت هذه الأمة أملا هذا الأمل يتمناه إبراهيم عليه السلام، أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيه في هذه الأمة المسلمة التي كان يتمناها إبراهيم، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله للدعوة، ولكنه سبحانه تبعا لسنة ربنا له سنة سبحانه سنن سبحانه وتعالى، استجاب للدعوة ولكن أجلها، لم يؤجلها 10 أو 20 أو 100 أو 200 من السنين، بل أجلها لآلاف عديدة من السنين، أجيال مجيدة وعديدة. في هذه الأثناء يعني استجاب الله للدعاء وحققه بعد آلاف السنين، فتحقق الدعاء ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ورزق الله الأمة العربية المستعربة من أبناء إسماعيل، رزقهم الله منه رزقا حسنا، رزقت بمحمد عليه الصلاة والسلام الأمة الأخيرة. ولذلك كان يدعو إبراهيم ويقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فوهبه الله تعالى لسان الصدق في الآخرين وهم نحن الآخرون السابقون عند ربنا. وهذا سر من أسرار الصلاة والسلام على إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، نصلي ونسلم عليه تصديقا لدعوتي، واجعلني لسان صدق في الآخرين. فهي الأمة الأخيرة التي نعتها الله بكونها لسان صدق، هم الآخرون أصحاب لسان الصدق. وإذا في هذه الأثناء من عصر إبراهيم وإسماعيل وبناء الكعبة ثم الاستجابة، هذه المدة قامت في أثنائها أمة، هذه الأمة تنتسب لإسحاق الولد الثاني لإبراهيم. معنى ذلك أن إسماعيل لم يظفر ولم يرزق بنبي على الإطلاق، وإنما أصبح أبناء أبناء عاديين تربوا على التوحيد وعلى دين الإسلام. أما إسحاق فأصبح نبيا كإسماعيل أخيه، ورزق بيعقوب اللي هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل الذي ولد يوسف نبي ورسول، وأصبح يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي يوسف. ثم انحصرت النبوة في البيت الإسرائيلي لآلاف عديدة من السنين. لماذا؟ حكمته وشأنه سبحانه وتعالى. وكان في هذه أثناء رجال الله تعالى قال عنهم في بني إسرائيل ولا ينكر ذلك أحد على الإطلاق، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وقال فضلناكم على العالمين، يعني في أزمانهم، واستمروا على ذلك سنين وأجيال عديدة وآلاف من السنين حتى ختمت النبوة في بيت إسرائيل عليه الصلاة والسلام ببعثة من؟ ببعثة المسيح ابن مريم عليه السلام. وإذا من عصر إسحاق إلى عصر المسيح لم يأتي نبي إلا من ذرية يعقوب ابن إسحاق عليهم صلوات الله وسلامه، وختمت النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام الذي ينتسب لإسرائيل عن طريق أمه مريم عليهم صلوات الله وسلامه. ولكن هذه الأمة العظيمة كانت قد فرغت من المؤهلات التي تؤهلها للاستمرار، فرغت من العناصر التي تستحق أن تتحمل أمانة الله تبارك وتعالى إلى خلق الله في أرض الله. ولذلك تحولوا في آخر عهدهم إلى مجموعة تكلم الله عنهم فقال في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة. قلت الجمعة تتحدث عن انتقال النبوة، لماذا نقل النبوة من بني إسرائيل؟ قال مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف، كلفهم الله، ثم لم يحملوها بالعمل وبالأمانة، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الذي يقول هذا الكلام لست أنا ولست أنت وليس محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي يقول ذلك هو خالق الكون كله الذي فضل بني إسرائيل في يوم من الأيام. فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ليس سبا وإنما تصور حمار يسير على الأرض يحمل أسفارا كتبا، يحمل المصحف وتفسير القرآن وتفسير القرطبي والطبري وابن كثير، ويحمل البخاري ومسلم والكتب الستة ومسند الإمام أحمد. الحمار لن يستفيد من هذه الكتب، بل إنه يئن من شدة الحمل، حمل ثقيل، فالحمار لا يفرق بين أن يقوم بحمل أسفار أو أن يقوم بحمل أحجار، فالحمار يئن من شدة الحمل وقدرته على التحمل ضعيفة. ولذلك قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يقول العرب كالعيس في البيداء، يعني الإبل في البيداء في الصحراء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الإبل تسير شايلة مية فوق ظهرها، وعطشان العطش يكاد يقتلها ولكنها لا تستفيد من الماء الذي تحمله. فهكذا الحمار لن يستفيد من الطبري ولن يستفيد من شرح البخاري او غيره. الله ذكر هؤلاء لكي يبين لماذا نحى أمة من القيادة، لماذا نحيت بنو إسرائيل من القيادة، لماذا نحوا من الريادة، لماذا نحوا نحاهم الله من حمل الأمانة. قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ثم يقول لنا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني إياكم أن تفعلوا فعلتهم أو أن تكونوا أمثالهم، فليس لنا مثل السوء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وصورة الإسراء تتحدث عن بداية بني إسرائيل وعن نهايتهم، والغريب أنها جاءت في سورة تسمى بالإسراء لأنه يتحدث عن بيت المقدس وعن المسجد الأقصى، واسم السورة الإسراء وبني إسرائيل اسمها كده وجها لعملة واحدة، اسم السورة الإسراء وبني إسرائيل. العلاقة بين بني إسرائيل وبين الإسراء وبين بيت المقدس علاقة مستمرة حتى قيام الساعة أو قبل قيام الساعة كما سأوضح لحضراتكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. تاريخهم كله إفساد، ولكن هناك من ضمن الفساد العريض إفسادتان عظيمتان جدا، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما العلو الأول بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، وانظر إلى صفة هؤلاء العباد، عباد لنا أولي بأس شديد. فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، سينتصرون عليكم ويجيشوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، على من؟ على العباد الذين قال أولي بأس شديد. قال ثم رددنا لكم الكرة عليه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. جيش، سلاح، الإعلام كله يصبح في يد اليهود. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم يقول لهم، لأنه رب العالمين لا يجامل جنسا على جنس آخر، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم قدامكم الفرصة وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني الضربة الآخرة، الإفسادة الأولى والإفسادة الثانية، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم في تقدير محذوف تقديره، بعثناهم هم عبادا لنا أولي بأس شديد، بعثناهم لماذا؟ ليسوءوا وجوهكم، فيصبح السوء على هذه الوجوه الكالحة، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. في المرة الأولى لم يذكر أنهم دخلوا المسجد، ولكن دخلوه في عصر عمر بن الخطاب بدون ضرب أو حرب أو قوة مسلحة، لأنه فتح سلما وفتحت مدينة أورشليم وفتحت فلسطين، ودخل عمر بن الخطاب وتسلم مفاتيح بيت المقدس بدون ضرب أو حرب، ولذلك قال جاسوا خلال الديار. أما في المرة الثانية فالأمر مختلف، قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الدخول دخول واحد، ولكن الأمر سيختلف، وليتبروا ما علوا تتبيرا. في المرة الثانية ستكون حربا ضروفا، لن تفتح سلما كما فتحت في المرة الأولى جاسوا خلال الديار، وإنما في المرة الثانية وليتبروا ما علوا كل شيء يعلون عليه يتبرونه تتبيرا. يدمرونه تدميرا، ستكون حربا مدمرة يصفها المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره. تقاتلون اليهود فتقتلونهم، حتى لو استطر يهودي وراء حجر او وراء شجر لنطق الحجر ولنطق الشجر. تصبح حتى الاشياء التي تسمونها انتم اشياء الطبيعة تعمل مع المسلمين، كما قال في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، الملك القدوس العزيز الحكيم. الكون كله يسبح، الكون كله مشغول بتسبيح الله. لماذا؟ لان النبوة انتقلت من ايدي الغشاشين المتآمرين على وحي الله وعلى النبوة وعلى الرسالات، انتقلت الى ايدي الامناء على وحي الله، فسبح الكون ولم يقل سبح بالفعل الماضي، بل قال يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، تسبيح مستمر الى قيام الساعة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: حتى لو استطر يهودي وراء حجر او وراء شجر لنطق الحجر والشجر ولقال: يا مسلم ورائي يهودي تعالى فاقتل. هذه الملحمة الاخيرة التي سيفتح على اثرها بيت المقدس. معنى ذلك ان الصراع الذي بدأ وسيستمر الى قرب قيام الساعة كما بين القرآن في سورة الاسراء، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ان سورة الاسراء تقول في اخرها: وهذا امر جعل الناس يتعجبون ويستغربون، كيف يقاتل المسلمون اليهود ويدخلون البيت المقدس مع ان بيت المقدس كان في ايدي المسلمين. يقول في اخر سورة الاسراء المكية: وقلنا من بعده، يعني من بعد موسى، لبني اسرائيل اسكنوا الارض، تفرقوا في الارض كلها، اسكنوا الارض حتى اذا جاء وعد الاخرة، الضربة الاخرة، كما قال سبحانه في اول السورة: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يقول حتى اذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم. يقول في اخر السورة سبحانه وتعالى: فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا، يجمعون من سائر البقاع والاصقاع ومن الدنيا التي مزقوا فيها، يجتمعوا في وطن مشبوه وفي مكان محدد حتى يقضى عليهم في الضربة الاخيرة. ولذلك ختم الايات بقوله سبحانه: وبالحق انزلناه وبالحق نزل. فهذا الكلام ليس تكتيكا سياسيا ولا تحليلا صحفيا، وانما هذا كلام رب العالمين الذي نؤمن به، وكلام رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. واذا تتحدث سورة الجمعة عن انتقال النبوة من ايدي هؤلاء الى ايدي اولئك، ولذلك حقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا، لانهم كانوا هم لما حرفوا كتبهم ينتظرون رسولا قد آن أوانه وحان حينه وسيبعث في هذا الزمان كما علموا من كتبهم، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبيلتي الأوس والخزرج ويقولون لهم: هذا زمان نبي أظلنا أوانه وحان حينه وسيبعث في هذه الآونة وسنقتلكم قتل عاد وإرم. سبحان الله، رسول آخر الزمان لن يكون إرهابيا، لن يكون عنصريا، لن يأتي للقضاء على الناس، وإنما عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. هم أرادوه نقمة على العالمين، يقولون لهم، لم يقولوا لهم: إذا بعث سنعلمكم ما جهلتم، سندعوكم إلى دعوة التوحيد. لا، اليهود عندهم عنصرية شديدة، ولذلك لا يدعون أحدا إلى دينهم، وإنما يريدون أن يمزقوا الأديان ويجعلوا الناس يرتدون عن دياناتهم ولا يدخلونهم في دينهم. هم يأبون لأنهم عنصر ممتاز، جنس ممتاز، دم ممتاز، عنصرية فوق الجميع. ولذلك قالوا: سنقتلكم قتل عاد وإرم. فبالله عليكم، أهؤلاء جنس يبعث فيه نبي قال الله في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين، يرسل في أيدي مجموعة ليكون تلامذته وأصحابه وخاصته من هؤلاء الإرهابيين، فلذلك نعفوا عن القيادة، فقد فرغوا من العناصر التي تؤهلهم لحمل أمانة الله تعالى. فانتقلت النبوة إلى بيت إسماعيل عليه الصلاة والسلام مصداقا لدعوة إبراهيم التي استجابها رب العالمين سبحانه. ولما حسد اليهود العرب المستعربة قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ثم قال لهم في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. هذه الآية نزلت في الرد على اليهود لما حسدوا الإسماعيليين على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار شأنه حكمه ملكه، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أحياء يخرجون من أصلاب موتى. أحياء يعني مؤمنون يخرجون من أصلاب موتى، ومن كان ميتا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت. الأحياء خرجوا من ظهور الموتى. صحابة محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا من ظهور جاهليين، خرجوا هؤلاء لكي يمدوا الناس بالنور ويمدوا الناس بوحي الله تعالى، وتخرج الميت من الحي. أنتم يا بني إسرائيل موتى خرجتم من ظهور أحياء، آباؤكم أجدادكم كانوا صالحين، كانوا فضلهم الله على العالمين، ولكنكم أنتم موتى من ظهور أحياء. ولذلك ختم الآية بقوله: وترزق من تشاء بغير حساب. فلما جاءت سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك، إشارة إلى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. الملك القدوس المنزه عن العبث، حينما يعطي أحدا النبوة لحكمة يعلمها سبحانه وهو منزه عن المصالح الشخصية سبحانه وتعالى. القدوس العزيز عز فحكم فأمر فنهى، وما يأمر وما ينهى إلا لمصالح عباده، ولحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. لماذا يسبح الكون كله؟ على أن بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام استجابة لدعوة إبراهيم. هو الذي هو الملك القدوس العزيز الحكيم الذي بعث في الأميين. والأميين إشارة إلى كلمة يقولها اليهود دائما على الأجناس الأخرى بالذات العرب: الأمميين. يتكلمون عنهم باحتقار، يحتقرون الشعب العربي احتقار. ولو فتحتم أسفار العهد القديم ووجدتم كلام هذه الأسفار عن العرب أبناء إسماعيل لوجدتم احتقارا عظيما لهؤلاء العظماء من أبناء إسماعيل عليه السلام. يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أمي مثلهم، لتصدق النبوءة الموجودة في الكتب القديمة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائس ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أرسل أميا في أميين، وظهرت معجزة النبي الأمي المعلم، كما قال الشاعر: يكفيك بالعلم في الأمي معجزة، معجزة عظيمة أن يرسل إنسان أمي ليعلم المتعلمين، ليعلم المثقفين، ليعلم الذين درسوا في الأكاديميات العلمية. يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سبحان الله، دعوة إبراهيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، وهو يرفع الكعبة، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك تلاوة، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال له لا يا إبراهيم، حدث ترتيب في الدعوة، ترتيب في الدعوة، دعوة إبراهيم يتلو ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم، الاستجابة يتلو ويزكي ويعلم بعد التلاوة تزكية وتربية للأمة، حتى إذا تزكت الأمة وتربت الأمة حينئذ تأتي المنحة الربانية بالعلوم والحكمة. فلا يأتى الحكمة والعلم إنسان غير متربى، إنسان غير متزكى. كان بنو إسرائيل علماؤهم علماء أسوأ الناس فيهم أخلاقا، أسوأ الناس في بني إسرائيل علماؤهم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سبحان الله، أسوأ الناس في هؤلاء الأمم السابقة كان علماؤهم، علماء لم يتربوا، كانوا يحفظون علما كثيرا ولكنهم كانوا يخالفون هذا العلم، ولذلك كانوا يحرمون على الناس ويحلون للناس، فاتخذهم الناس أربابا من دون الله يحلون ويحرمون. أما دعوة إبراهيم فلما استجيبت في أمة الإسلام فالأمر اختلف، قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكية وتربية للأمة كلها، فإذا خرج منهم مجموعة متربية متزكاة كانت مؤهلة لحمل أمانة الله، فتحفظ وتتعلم وتحمل العلم والحكمة لكي يكونوا علماء عاملين. ولذلك العلم إذا حدث انفصام بين العلم وبين العمل، وحدث انفصام بين القول وبين السلوك والأخلاق، يصبح الإنسان يقول قال الله وقال الرسول ويدفع رشوة، يقول قال الله وقال الرسول ويكذب ويفتري على الناس، فهؤلاء لا تصلق به الأمة وإنما تنتكس بهم الأمم. ولذلك قالها الله سبحانه وتعالى صريحة في هذا الأمر، انتقلت النبوة من أيدي الغشاشين المتآمرين، وفي نفس الوقت لم يكن هذا الأمر بالنسبة لكم حكم من الله على أفرادكم جميعا بأنهم مقدسون أو منزهون أو أنهم من أهل الجنة، وإنما جاء القول من قبل رب العالمين ليس بأمانيكم. حينما تتحول الشريعة إلى أماني في المغفرة عند بني إسرائيل، ويأتي الأجيال اللاحقة التي آل إليها حمل الأمانة لكي تسلك نفس السبيل، فحينئذ يكونوا معرضين لكي يؤخذوا بما أوخذ به الأولون، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. ولذلك قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس هناك جنس من الأجناس، جنس ممتاز، دم ممتاز، الدماء في علم التشريع دماء واحدة، لا فرق بين دم العربي أو الإسرائيلي أو الجوزي، وإنما الدماء واحدة، ولا يصدر إنسان إنسانا إلا بتقوى الله عز وجل. ولذلك قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، قدمش بالأماني، من يعمل سوءا استف على رقبته، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا من بني إسرائيل يجز به، من يعمل سوءا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجز به، ليس هناك تفرقة بين الناس، وإنما كلكم بالنسبة لربكم عبيد. والذي يفضل إنسانا على إنسان هو الإيمان والعمل الصالح المسميان بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك تحدثت السورة الكريمة عن انتقال النبوة من أيدي هؤلاء إلى أيدي أولئك. لماذا انتقلت النبوة من بني إسرائيل؟ لأنهم حملوها بالتكليف ولم يقوموا بالأداء بالعمل. أما أمة محمد لماذا حملت الأمانة؟ لأنهم قاموا بتلاوة الكتاب وبتعلم الكتاب وبتعلم الحكمة، وقبل ذلك بالتزكية والتربية. ولذلك قال في سورة الإسراء بعد أن قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم إلى آخره، قال وليتدبروا ما علوا تدبيرا. كيف نصير إلى هذا؟ ما هو السلاح يا رب العالمين الذي يكون في قلوبنا وفي أيدينا لكي نعيد للأمة أمجادها؟ ليس بالكلام ولا بالخطب الرنانة، وإنما بخطة عمل يقوم عليها رجال، رجال علموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقيمون أمما وكيف يبنون شعوبا ومجتمعات. قال واسمع، إن هذا القرآن العلاج، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن العلاج بالقرآن. وكذلك في سورة الحج التي تسمى بسورة بني النضير والتي تحدثت عن هلاك اليهود كذلك، وقال الله عز وجل ولولا أن كتبنا عليهم الجلاء، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. قال في آخر السورة سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، وسرد مجموعة من أسماء الله الحسنى، من تفقه فيها وعلمها وتعبد لله عز وجل بها وكان باطنه كظاهره في العمل بالإسلام كانوا هم المؤهلين، المؤهلين للنصر على هؤلاء الذين تحولت النبوة على أيديهم إلى أمارة للدجل وللغش وللتآمر. فلا بد حينما يكون هناك صراع بين شعبين أو بين أمتين أو بين دولتين، بما تنتصر دولة على دولة وبما تنتصر أمة على أمة؟ القرآن أوضح الأسباب التي بها تنتزع الأمانة من يد أمة من الأمم وتصبح تحت النعال، وبين الأسباب والمقومات والعناصر والخصائص التي إن تمسكت بها أمة أصبحت أمة عالية معها نصر الله وتأييده. إلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير صلى الله عليه وآله وسلم. سورة الجمعة تحدثت عن انتقال النبوة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ثم حددت معالم الرسالة الخاتمة، فقال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وبينت كيف سلك الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السبيل. ولكنها في آخر السورة تحدثت عن أمر عجيب وجميل، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ذلك يوم الشعار، تعظيم هذا الشعار الذي بتعظيمكم إياه آلت إليكم الأمانة، هو يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض، لأنه ليس يوم الجمعة يوم عطالة، البطالة والعطالة العطل والبطالة جاء أثناء هذه العدوى من اليهود الذين حرموا العمل يوم السبت. أما نحن يوم الجمعة يوم عمل، فإذا قضيت الصلاة العمل محرم ساعة صلاة الجمعة، حتى العقود لو أبرمت فهي عقود باطلة، عقد البيع باطل، عقد الزواج باطل لو كان في هذه الساعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم ذكر أمرا له علاقة وطيدة بهذا الأصل أو بهذه الأصول التي أبينها لحضرتك. قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ما الذي حدث؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة في المدينة وكان حديث عهد بالهجرة، لسه في أول العهد المدني، بيخطب الجمعة والمجموعة اللي جالسين مجموعة من المهاجرين ومجموعة كثرة من الأنصار. بمجرد أن سمعوا صوت طبل وضمر، والطبل والضمر كان يصاحبان مجيء القوافل التجارية، وكانت المدينة تعيش في شدة من العيش شبه مجاعة، فخرج الناس يهرعون إلى خارج المسجد. تصوروا أنت بتخطب كده ومفيش أنابيب بوتجاز ولا حاجة، وسمعت الراجل بيخبط بتاع الأنابيب، كل الناس اللي في الشارع في المسجد هتجري بره علشان تحصل أنابيب البوتجاز، مشكلة. فخرجوا وهرعوا إلى خارج المسجد، فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. يظل النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة والناس يجرون إلى الخلف. هذه حادثة حدثت ومرت، كان من الممكن أن يسدل عليها الستار، كان من الممكن ألا تذكر في القرآن. لماذا تذكر في القرآن الكريم؟ سؤال ينبغي أن تجدوا عليه إجابة. حتى مثل هذه الحادثة الحوادث، لماذا تذكر في القرآن؟ يعير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، وإنما يريد أن يعلمكم بأمر هام، هو أن هؤلاء الذين أخذهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتولى أمرهم وفتحوا الدنيا، هذه كانت المادة الخام اللي استلمها النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم تظنون أن الصحابة كانوا أنبياء؟ كانوا ملائكة؟ أبدا، بشر كسائر البشر، فيهم ما في البشر، مش حب للدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فيهم حب الدنيا، فيهم حب الشهوات، فيهم الأمور الجبلية التي غرزوا عليها، هذه أمور جبلية، حب الدنيا وحب المال وما شاكل ذلك، هي دي المادة الخام. فالصحابة لم ينزلوا مع المطر من السماء، خرجوا من تراب هذه الأرض ومن طينتها، والله أنبتكم من الأرض نباتا، خرجوا من التراب مثل سائر البشر، ولكن هم مدول في البداية. الله ذكر لنا هذه لكي نعلم نقطة الصفر التي بدأ منها الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان ما تيأس حتى لا تيأس، هي دي نقطة الصفر اللي استلمها الرسول عليه الصلاة والسلام. ما التخام من الصحابة كسائر البشر؟ بالتربية، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كانوا لا يتجاوزون العشر آيات إلا بعد أن يحفظوها ويعرفوا معناها ويعملوا بما فيها. يقولون تعلمنا العلم والعمل معا، فكان علم مع العمل، مش الإنسان وعاء يحفظ كتبا ومن الأعمال خلوا، لا. ولذلك ما كانش عند هؤلاء انفصام، المرض العصبي الخطير الانفصام بين العلم والعمل، القول والسلوك، تجد خطب رنانة وبعد ذلك تنظر في أخلاق المتكلم فتجد بعيدة كل البعد. تعال تعامل مع المتكلم في أعمال التجارة وفي المعاملات الدنيوية، تجده خلوا تماما من الأخلاق التي يصدع رؤوس الناس بها في خطبته. يعني تجدني مثلا أتحدث عن نفسي، لا أتحدث عن أحد، تجدني في خطبة الجمعة أتكلم وأقول لك قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. تعال لتعامل هذا المتكلم بعد ذلك في المعاملات المادية، تعال لكي تصحبه في السفر، تعال لكي تمتحن أخلاقه، انفصام. ولذلك تفرحون بهذه القصرة صحوة إسلامية عظيمة ولحى وجلابيب. أين نحن من الالتزام بأحكام الله عز وجل؟ وهذا الأمر يدعونا إلى الكلام في الشريعة. هل الشريعة تكون كلاما مكتوبا على الورق؟ إن هناك عندك قوانين، أنا لست ضد الشريعة، لا يخرج بعض يقول لك ده ضد الشريعة، معاذ الله، فيش مسلم ضد تطبيق الشريعة، مفيش مسلم يسعه إلا أن يسعى جاهدا إلى تطبيق الشريعة. ولكن الشريعة بالمعنى الواسع الشامل التي تبدأ بالعقيدة التي يبنى عليها البناء الإسلامي العظيم. لكن حينما تجد أناسا، طب أنت عندك الآن عندك قوانين تحرم الرشوة، هذه موافقة للشريعة الإسلامية، لأن الرشوة ما فيش فيها حد شرعي من الحدود، وإنما فيها تعذير حد وما شاكل ذلك موجود. هل الشعب قد ترك الرشوة؟ تركت الرشوة؟ أناس تذهب إلى الموظف، فمن الممكن أن تكون اتفقت معه على مصلحة وهيدفع ياخذ الرشوة منك، يقول لك طب اصبر بس عشان معلش نصلي الظهر الاول، نصلي الظهر، الرجل هيروح، وربما كان اماما في المسجد، ربما كان يصلي بالناس. اقول كلاما حقيقيا، لا نريد ان نقوم بدفن رؤوسنا في الرمال. الرشوة وماشي الكذب، من منا لا يكذب؟ اقيموا شرع الله في قلوبكم، قالها رجل من رجال الاخوان المسلمين قديما، اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم لكم على ارضكم. هل أقمنا دولة الإسلام في قلوبنا؟ كلنا يسعى ويزعم أنه يدعو إلى تطبيق شرع الله عز وجل، وآية يطبقونها على الحكام فقط، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم خرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه لا تنطبق علينا جميعا، من منا يتحاكم الى شرع الله في كل كبيرة وصغيرة؟ اي خلاف نقول تعالى ونفتح كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لنرى الحكم، وعندئذ يحدث امتحان لي ولك، وعند الامتحان يكرم المرء او يهان، عند الامتحان يكرم المرء او يهان. كم وجد كثير من اخواننا حزازة في نفوسهم، لأن الحديث يخالف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يخالف هواك، حينئذ أنت لم تطبق شرع الله في نفسك. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. لا بد يا إخوة، أيها الإخوة الكرام، أن نسعى لتطبيق الشريعة في أنفسنا. لقد زال الحكم السابق، وأصبحت المساجد الآن من يريد أن يتكلم فليتكلم، ليس هناك أحد ممنوعا. هل هرعنا الى المساجد للتربية وللتعليم وللدعوة، ام هرعنا الى القنوات الفضائية وهرعنا الى العمل السياسي؟ انا لا اناقش الذين هرعوا الى السياسة فلهم ما لهم، وانما اتحدث عن امر خطير. ان هرعنا جميعا الى العمل السياسي والاحزاب، وكلنا اصبحنا من رجال السياسة ومن رجال الفضائيات، فمن يربي الناس في المساجد؟ من يقوم على تعليم الناس دين الله عز وجل؟ من يقوم على تربية الناس في بيوت الله عز وجل وفي كل مكان وفي المدارس؟ هذا انظروا، العلم والتعليم والتربية جيش غير منظور، جيش لا يرى ولكنه أقوى من القوات المسلحة، صدقوني التربية والتزكية أقوى من القوات المسلحة، تحفظ هوية الأمة، ليس بالوقفات الاحتجاجية، وليس بالشعراء، وليس بالمظاهرات، فليس سبيل المغضوب عليهم هو السبيل الذي نسعى من خلاله إلى تطبيق شرع الله. سبيلنا سبيل محمد عليه الصلاة والسلام، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإن قل الخبث في الأمة ماذا تكون النتيجة؟ قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت له السيدة أم سلمة، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. السؤال لكم، هل الخبث في أمة الإسلام كثر أم قل؟ أجيبوا أنتم الذين تجيبون، لن أجيب على هذا السؤال. إن كثر الخبث ضاعت الأمة، قل الخبث انتصرت الأمة. مجهود العلماء والدعاء والوعاظ وهذه الكتائب الكبيرة من الخطباء جيش عرمرم من الخطباء شغلته الآن وعملوا الآن أن نقلل الخبث وأن نحاصر الخبث محاصرة شديدة حتى يكثر الخير. الرسول عليه الصلاة والسلام استلم مادة كام وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة بعدها بسنوات. لا أقول في صفوف الصلاة وقفوا كالبنيان المرصوص، لا، في صفوف القتال، في القتال مش في خطبة الجمعة. يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه السنوات من المؤمنين رجال، انظر ذكر لك نقطة الصفر ثم ذكر كيف وصلوا إلى القمة السابقة، فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. عارف يعني نحبه؟ النحب النذر، نذر نذر. انت بتندر تذبح خروف، بتندر انك تصوم 3 ايام، هم نذروا ان تقطع هذه انابيب في سبيل الله. فمنهم من قضى نحبه واقتضم عليه من النذر، ومنهم من ينتظر لسه الدور ما جاش عليه. وما بدلوا تبديلا شهاده من الله لجيل يعيش على الارض. علمتم لماذا في سوره الجمعه التي تتحدث عن انتقال النبوة من الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ذكر فيها المادة الخام نقطة الصفر علشان يعرفك كيف بذل مجهودا شديدا، مجهود عظيم بذله النبي عليه الصلاة والسلام، بذل مجهودا عظيما لتربية الأمة حتى أصبحت خير أمة أخرجت للناس. يقف الواحد منهم في صف القتال فتقطع يده فيحمل الراية باليد الأخرى، تقطع يده الأخرى يحمل الراية ببقايا يديه المقطوعتين ولا يريد أن تسقط الراية، وفيه عرق ينبض بالحياة. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك دانت لهم الدنيا وفتح لهم العالم كله. أما نحن منذ أكثر من 1000 سنة والفتوحات قد توقفت، منذ أكثر من 1000 سنة الفتوحات توقفت، بل أصبحت الأرض تنتقص من تحت أقدامنا، الأراضي التي فتحها الفاتحون تنتقص. القضية ليست قضية دعم مادي أو قضية مد عسكري، وإنما القضية قبل ذلك قضية إيمان وعمل صالح يكون الرجل بأمة. هذا لا يكون أبدا بما يفعله غوغائية الدعوة في هذا الزمان. إن المطلوب منا أن نثير هذه السلفية، هذه السلفية دي حق، السلفية دي حق ألا تنثروا الناس. يأتي رجل على قناة وأسمعه يقول لو إحنا حكمنا البلد هنهد الأهرامات. ما هذا يا رجل؟ أتغلقون قلوب الناس وأسماع الناس عن سماع دعوة الحق؟ ابدأوا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، دعوا بالكلام عن أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، علموا الناس دين الله، حببوا الناس في الله وفي رسول الله، لا تنفروا فإن منكم منفرين. أيها الإخوة الكرام، الحديث يقول حول سورة الجمعة، وإنما يشهد رب العالمين أني حاولت قدر الإمكان أن أختصر لأبين لحضراتكم كيف نتعامل مع القضيتين اللتين أصبحتا حديث الناس في هذا الزمان. لا أتحدث بخلفية سياسية، فلست سياسيا ولا أنتمي إلى سياسة أو حزب، وإنما أنتمي إلى أمة الإسلام وأفتخر بانتمائي إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والسداد والرشد لهذه الأمة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين إلى تحكيم شرعك وإلى تربية الناس على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم أسأله ألا يجعل بأسنا بيننا شديدا، أسأله ألا يجعل بأسنا بيننا شديدا، أسأله أن يعمنا بالرحمة وبالرأفة وبالحب في الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في هذه الأيام هناك موضوعان يسيطران على حديث الناس وعلى الأحداث وعلى المجتمع. الموضوع الأول موضوع الشريعة، والموضوع الثاني موضوع اليهود وضربتهم الموجهة إلى غزة. ونحن كعادتنا لن نتعرض لهذه الأمور كما يتعرض لها السياسيون والصحفيون، فلسنا من رجال السياسة ولسنا من رجال الصحافة والإعلام، وإنما كعادتنا وكأسلوبنا نفتح كتاب ربنا، ففيه الخير كله، وفيه الوصف لأدوائنا وأمراضنا، وفيه الوصف الشافي والعلاج الناجع لكل داء ولكل مرض. فهو يصف الداء ويصف الدواء، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وهذا ليس بالنسبة للأمراض الحسية التي تعتري الأجساد، وإنما للأمراض المعنوية التي تعتري الأمم والشعوب والمجتمعات. نفتح كتاب الله تبارك وتعالى، واخترت لحضراتكم سورة ترتبط بيومنا هذا ارتباطا عظيما، اسمها سورة الجمعة، تتحدث عن المرض الذي يعتري الأمم، وتتحدث عن العلاج. كيف ذلك؟ نبين بمشيئة ربنا تبارك وتعالى ذلك فيما نتلوه من السورة الكريمة والعيش في أجوائها لفترة من الزمان تطول أو تقصر حتى ما يأذن ويفتح ربنا تبارك وتعالى. اسمها سورة الجمعة. ولماذا سميت بالجمعة؟ وهي تتحدث عن انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، لأن هذا الاسم هو الشعار الذي فرض على الجميع تقديره وتعظيمه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نحن الآخرون، أي زمانا ومبعثا، السابقون الأولون عند ربنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم اللي هو يوم الجمعة، فاختلفوا فيه. فاختلفوا في أمور كثيرة، اختلفوا في العقيدة، اختلفوا في النبوة، اختلفوا في اليوم الآخر، اختلفوا في كل شيء، حتى في اليوم الذي فرض عليهم تقديره وهو الشعار، شعار الأمة المسلمة منذ أن كانت الأمة المسلمة، فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه. فلما هدينا إليه كان الناس لنا فيه تبعا. اليهود غدا لما اختلفوا وبدلوا وحرفوا ونسوا يوم الجمعة جاءوا لنا تبعا، فاختاروا السبت. فاليهود اختاروا الغد وهو السبت، والنصارى بعد غد الذي هو الأحد. لما اختلفوا نحن الآخرون أصبحنا السابقين وهم خلفنا، نحن الجمعة واليهود في السبت والنصارى في الأحد بهذا الترتيب. ولذلك سميت السورة التي تتحدث عن انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل باسم الشعار سورة الجمعة. وسنبين هذا الأمر من قراءتنا للسورة الكريمة. الله تعالى يقول: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم تحدث عن الذين حملوا الأمانة ولم يقوموا بأداء الأمانة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وتستمر السورة الكريمة. ولبيان ما أردت التنويه والتنبيه عليه، لأننا في أعناقنا أمانة ينبغي أن نؤديها للأجيال، وأن نقوم بتسليمهم هذه الأمانة التي آلت إلينا من أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم عبر الأجيال والطبقات، طبقة طبقة وجيلا جيل، كل جيل يسلم الأمانة لمن بعده، ونحن نسلمها ونحن أمناء عليها للأجيال التي تلينا. فلنبين لشباب هذه الأمة وحدثائها حقيقة الأمر وحقيقة الصراع. إن الصراع ليس سياسيا وليس على أرض كما يود الغرب الذين زرعوا هذه البؤرة في هذه المنطقة المسمى ببني إسرائيل أو بدولة إسرائيل، هؤلاء يريدون أن يسيسوا القضية ويجعلوها سياسية ويجعلوها أرضية، قضية سياسية لا علاقة لها بالدين، ويأبى اليهود إلا أن يظهروا ذلك جليا فيجعلونه دينيا. فلماذا نجعل نحن القضية السياسية ويريد العلمانيون أن يجلدوها من أصولها ومن جذورها وهي قضية دينية في المقام الأول؟ والأوضح لحضراتكم الأمر حتى تكونوا على بينة منه، وأخلي ذمتي من حمل هذه الأمانة للأجيال الآتية. الله تبارك وتعالى بين لنا في سورة البقرة وفي غيرها أن أبا الأنبياء هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم متفق على إمامته ومتفق على جلالته عند جميع من ينتمي إلى الأنبياء السابقين، فهو معظم عند اليهود ومعظم عند النصارى ومعظم عند المسلمين، بل إن اليهود والنصارى قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وادعوا أن إبراهيم كان على دياناتهم. فإبراهيم موضع اتفاق وموضع إمامة رضي الله عنه. ولذلك يقول المعنيون بدراسة الأديان المقارنة أو ما يسمى بالأديان المقارنة، وعلى هذا التعبير عندنا اعتراضات كثيرة على عبارة الأديان المقارنة، فهو تعبير نشأ في البيئة الغربية وللأسف استورده المستغربون من رجالنا الذين تربوا على موائد الغرب الصليبي. المهم أن هذه القضية يسمون في مقارنة الأديان الديانات الثلاثة بالديانات الإبراهيمية، فالكل ينتسب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم هو أبو الأنبياء، له ابنان إسماعيل الأكبر وإسحاق، وإسماعيل هو الولد الأكبر. القرآن الكريم يذكر لنا في سورة البقرة قضية هامة هي البنية الأساسية التي يبنى عليها ما أريد أن أوضحه في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة. إبراهيم حينما بوأه الله مكان البيت وقام لبناء الكعبة المشرفة كان معه ابنه الأكبر الوحيد وقتئذ إسماعيل، وقام ببناء البيت، وقام في أثناء البناء بدعاء خلده القرآن الكريم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا من ذرية إبراهيم وإسماعيل أمة مسلمة لك. كانت هذه الأمة أملا، هذا الأمل يتمناه إبراهيم عليه السلام، أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيه في هذه الأمة المسلمة التي كان يتمناها إبراهيم، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله للدعوة، ولكنه سبحانه تبعا لسنة ربنا، له سنة سبحانه، سنن سبحانه وتعالى، استجاب للدعوة ولكن أجلها، لم يؤجلها 10 أو 20 أو 100 أو 200 من السنين، بل أجلها لآلاف عديدة من السنين، أجيال جديدة وعديدة. في هذه الأثناء يعني استجاب الله للدعاء وحققه بعد آلاف السنين، فتحقق الدعاء ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ورزق الله الأمة العربية المستعربة من أبناء إسماعيل، رزقهم الله منه رزقا حسنا، رزقت بمحمد عليه الصلاة والسلام. الأمة الأخيرة ولذلك كان يدعو إبراهيم ويقول واجعلني لسان الصدق في الآخرين، فوهبه الله تعالى لسان الصدق في الآخرين وهم نحن الآخرون السابقون عند ربنا. وهذا سر من أسرار الصلاة والسلام على إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، نصلي ونسلم عليه تصديقا لدعوتي، واجعلني لسان صدق في الآخرين. فهي الأمة الأخيرة التي نعتها الله بكونها لسان صدق، هم الآخرون أصحاب لسان الصدق. وإذا في هذه الأثناء من عصر إبراهيم وإسماعيل وبناء الكعبة ثم الاستجابة، هذه المدة قامت في أثنائها أمة. هذه الأمة تنتسب لإسحاق الولد الثاني لإبراهيم. معنى ذلك أن إسماعيل لم يظفر ولم يرزق بنبي على الإطلاق، وإنما أصبح أبناءه أبناء عاديين تربوا على التوحيد وعلى دين الإسلام. أما إسحاق فأصبح نبيا كإسماعيل أخيه، ورزق بيعقوب اللي هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل الذي ولد يوسف نبي ورسول، وأصبح يوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي يوسف. ثم انحصرت النبوة في البيت الإسرائيلي لآلاف عديدة من السنين. لماذا؟ حكمته وشأنه سبحانه وتعالى. وكان في هذه الأثناء رجال الله تعالى قال عنهم في بني إسرائيل ولا ينكر ذلك أحد على الإطلاق، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وقال فضلناكم على العالمين يعني في أزمانهم، واستمروا على ذلك سنين وأجيال عديدة وآلاف من السنين حتى ختمت النبوة في بيت إسرائيل عليه الصلاة والسلام ببعثة من؟ ببعثة المسيح ابن مريم عليه السلام. وإذا من عصر إسحاق إلى عصر المسيح لم يأتي نبي إلا من ذرية يعقوب ابن إسحاق عليهم صلوات الله وسلامه، وختمت النبوة في البيت الإسرائيلي بمجيء عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام الذي ينتسب لإسرائيل عن طريق أمه مريم عليهم صلوات الله وسلامه. ولكن هذه الأمة العظيمة كانت قد فرغت من المؤهلات التي تؤهلها للاستمرار، فرغت من العناصر التي تستحق أن تتحمل أمانة الله تبارك وتعالى إلى خلق الله في أرض الله. ولذلك تحولوا في آخر عهدهم إلى مجموعة تكلم الله عنهم فقال في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة. سورة الجمعة تتحدث عن انتقال النبوة، لماذا نقل النبوة من بني إسرائيل؟ قال مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف، كلفهم الله ثم لم يحملوها بالعمل وبالأمانة، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الذي يقول هذا الكلام لست أنا ولست أنت وليس محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي يقول ذلك هو خالق الكون كله الذي فضل بني إسرائيل في يوم من الأيام. فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ليس سبا وإنما تصور حمار يسير على الأرض يحمل أسفارا كتبا، يحمل المصحف وتفسير القرآن وتفسير القرطبي والطبري وابن كثير، ويحمل البخاري ومسلم والكتب الستة ومسند الإمام أحمد. الحمار لن يستفيد من هذه الكتب، بل إنه يئن من شدة الحمل ثقيل، فالحمار لا يفرق بين أن يقوم بحمل أسفار أو أن يقوم بحمل أحجار، فالحمار يئن من شدة الحمل وقدرته على التحمل ضعيفة. ولذلك قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يقول العرب كالعيس في البيداء، يعني الإبل في البيداء في الصحراء، يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الإبل تسير شايلة ماء فوق ظهرها، وعطشان العطش يكاد يقتلها ولكنها لا تستفيد من الماء الذي تحمله. فهكذا الحمار لن يستفيد من الطبري ولن يستفيد من شرح البخاري او غيره. الله ذكر هؤلاء لكي يبين لماذا نحى امة من القيادة، لماذا نحيت بنو اسرائيل من القيادة، لماذا نحوا من الريادة، لماذا نحوا نحاهم الله من حمل الامانة. قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ثم يقول لنا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني إياكم أن تفعلوا فعلتهم أو أن تكونوا أمثالهم. فليس لنا مثل السوء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وصورة الإسراء تتحدث عن بداية بني إسرائيل وعن نهايتهم، والغريب أنها جاءت في سورة تسمى بالإسراء لأنه يتحدث عن بيت المقدس وعن المسجد الأقصى، واسم السورة الإسراء وبني إسرائيل اسمها كده، وجهان لعملة واحدة، اسم السورة الإسراء وبني إسرائيل. العلاقة بين بني إسرائيل وبين الإسراء وبين بيت المقدس علاقة مستمرة حتى قيام الساعة أو قبل قيام الساعة، كما سأوضح لحضراتكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. تاريخهم كله إفساد، ولكن هناك من ضمن الفساد العريض إفسادتان عظيمتان جدا، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما العلو الأول، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. وانظر إلى صفة هؤلاء العباد، عباد لنا أولي بأس شديد. فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، سينتصرون عليكم ويجيشوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، على من؟ على العباد الذين قال أولي بأس شديد. قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. جيش، سلاح، الإعلام كله يصبح في يد اليهود. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم يقول لهم، لأنه رب العالمين لا يجامل جنسا على جنس آخر، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، قدمتم الفرصة، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، يعني الضربة الآخرة، الإفسادة الأولى والإفسادة الثانية، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، في تقدير محذوف تقديره، بعثناهم هم عبادا لنا أولي بأس شديد، بعثناهم لماذا؟ ليسوء وجوهكم، فيصبح السوء على هذه الوجوه الكالحة، ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. في المرة الأولى لم يذكر أنهم دخلوا المسجد، ولكن دخلوه في عصر عمر بن الخطاب بدون ضرب أو حرب أو قوة مسلحة، لأنه فتح سلما وفتحت مدينة أورشليم وفتحت فلسطين، ودخل عمر بن الخطاب وتسلم مفاتيح بيت المقدس بدون ضرب أو حرب، ولذلك قال جاسوا خلال الديار. أما في المرة الثانية فالأمر مختلف، قال فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الدخول دخول واحد، ولكن الأمر سيختلف، وليتبروا ما علوا تتبيرا. في المرة الثانية ستكون حربا ضروفا، لن تفتح سلما كما فتحت في المرة الأولى جاسوا خلال الديار، وإنما في المرة الثانية وليتبروا ما علوا كل شيء يعلون عليه يتبرونه تدميرا، يدمرونه تدميرا. ستكون حربا مدمرة يصفها المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره. تقاتلون اليهود فتقتلونهم، حتى لو استطر يهودي وراء حجر أو وراء شجر لنطق الحجر ولنطق الشجر. تصبح حتى الأشياء التي تسمونها أنتم أشياء الطبيعة تعمل مع المسلمين، كما قال في سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. الكون كله يسبح، الكون كله مشغول بتسبيح الله. لماذا؟ لأن النبوة انتقلت من أيدي الغشاشين المتآمرين على وحي الله وعلى النبوة وعلى الرسالات، انتقلت إلى أيدي الأمناء على وحي الله. فسبح الكون، ولم يقل سبح بالفعل الماضي، بل قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تسبيح مستمر إلى قيام الساعة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: حتى لو استطر يهودي وراء حجر أو وراء شجر لنطق الحجر والشجر ولقال: يا مسلم ورائي يهودي، تعال فاقتل. هذه الملحمة الأخيرة التي سيفتح على إثرها بيت المقدس. معنى ذلك أن الصراع الذي بدأ وسيستمر إلى قرب قيام الساعة كما بيّن القرآن في سورة الإسراء، وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن سورة الإسراء تقول في آخرها: وهذا أمر جعل الناس يتعجبون ويستغربون، كيف يقاتل المسلمون اليهود ويدخلون البيت المقدس مع أن بيت المقدس كان في أيدي المسلمين. يقول في آخر سورة الإسراء المكية: وقلنا من بعده، يعني من بعد موسى، لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، تفرقوا في الأرض كلها، اسكنوا الأرض حتى إذا جاء وعد الآخرة، الضربة الآخرة، كما قال سبحانه في أول السورة: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يقول حتى إذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. يقول في آخر السورة سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لطيفا. يجمعون من سائر البقاع والأصقاع ومن الدنيا التي مزقوا فيها، يجتمعوا في وطن مشبوه وفي مكان محدد حتى يقضى عليهم في الضربة الأخيرة. ولذلك ختم الآيات بقوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فهذا الكلام ليس تكتيكا سياسيا ولا تحليلا صحفيا، وإنما هذا كلام رب العالمين الذي نؤمن به، وكلام رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا تتحدث سورة الجمعة عن انتقال النبوة من أيدي هؤلاء إلى أيدي أولئك، ولذلك حقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا، لأنهم كانوا هم لما حرفوا كتبهم ينتظرون رسولا قد آن أوانه وحان حينه وسيبعث في هذا الزمان كما علموا من كتبهم، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبيلتي الأوس والخزرج ويقولون لهم: هذا زمان نبي أظلنا أوانه وحان حينه وسيبعث في هذه الآونة وسنقتلكم قتل عاد وإرم. سبحان الله، رسول آخر الزمان لن يكون إرهابيا، لن يكون عنصريا، لن يأتي للقضاء على الناس، وإنما عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. هم أرادوه نقمة على العالمين، يقولون لهم، لم يقولوا لهم: إذا بعث سنعلمكم ما جهلتم، سندعوكم إلى دعوة التوحيد. لا، اليهود عندهم عنصرية شديدة، ولذلك لا يدعون أحدا إلى دينهم، وإنما يريدون أن يمزقوا الأديان ويجعلوا الناس يرتدون عن دياناتهم ولا يدخلونهم في دينهم. هم يأبون لأنهم عنصر ممتاز، جنس ممتاز، دم ممتاز، عنصرية فوق الجميع، ولذلك قالوا سنقتلكم قتل عاد وإرم. فبالله عليكم، أهؤلاء جنس يبعث فيه نبي قال الله في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ رحمة للعالمين يرسل في أيدي مجموعة ليكون تلامذته وأصحابه وخاصته من هؤلاء الإرهابيين. فلذلك نعفو عن القيادة، فقد فرغوا من العناصر التي تؤهلهم لحمل أمانة الله تعالى. فانتقلت النبوة إلى بيت إسماعيل عليه الصلاة والسلام مصداقا لدعوة إبراهيم التي استجابها رب العالمين سبحانه. ولما حسد اليهود العرب المستعربة قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ثم قال لهم في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. هذه الآية نزلت في الرد على اليهود لما حسدوا الإسماعيليين على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار شأنه حكمه ملكه، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. أحياء يخرجون من أصلاب موتى، أحياء يعني مؤمنون يخرجون من أصلاب موتى، ومن كان ميتا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت. الأحياء خرجوا من ظهور الموتى. صحابة محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا من ظهور الجاهليين، خرجوا هؤلاء لكي يمدوا الناس بالنور ويمدوا الناس بوحي الله تعالى وتخرج الميت من الحي. أنتم يا بني إسرائيل موتى خرجتم من ظهور أحياء، آباؤكم أجدادكم كانوا صالحين، كانوا فضلهم الله على العالمين، ولكنكم أنتم موتى من ظهور أحياء. ولذلك ختم الآية بقوله وترزق من تشاء بغير حساب. فلما جاءت سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك، إشارة إلى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. الملك القدوس المنزه عن العبث، حينما يعطي أحدا النبوة لحكمة يعلمها سبحانه وهو منزه عن المصالح الشخصية سبحانه وتعالى. القدوس العزيز عز فحكم فأمر فنهى، وما يأمر وما ينهى إلا لمصالح عباده، ولحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. لماذا يسبح الكون كله على أن بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام؟ استجابة لدعوة إبراهيم. هو الذي هو الملك القدوس العزيز الحكيم الذي بعث في الأميين. والأميين إشارة إلى كلمة يقولها اليهود دائما على الأجناس الأخرى بالذات العرب، الأمميين، يتكلمون عنهم باحتقار، يحتقرون الشعب العربي احتقار. ولو فتحتم أسفار العهد القديم ووجدتم كلام هذه الأسفار عن العرب أبناء إسماعيل لوجدتم احتقارا عظيما لهؤلاء العظماء من أبناء إسماعيل عليه السلام. يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أمي مثلهم، لتصدق النبوءة الموجودة في الكتب القديمة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أرسل أميا في أميين، وظهرت معجزة النبي الأمي المعلم كما قال الشاعر يكفيك بالعلم في الأمي معجزة، معجزة عظيمة أن يرسل إنسان أمي ليعلم المتعلمين، ليعلم المثقفين، ليعلم الذين درسوا في الأكاديميات العلمية يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سبحان الله، دعوة إبراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم وهو يرفع الكعبة، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك تلاوة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال له لا يا إبراهيم، حدث ترتيب في الدعوة، ترتيب في الدعوة، دعوة إبراهيم يتلو ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم، الاستجابة يتلو ويزكي ويعلم بعد التلاوة تزكية وتربية للأمة، حتى إذا تزكت الأمة وتربت الأمة حينئذ تأتي المنحة الربانية بالعلوم والحكمة. فلا يأتى الحكمة والعلم إنسان غير متربى، إنسان غير متزكٍ. كان بنو إسرائيل علماؤهم علماء أسوأ الناس فيهم أخلاقا، أسوأ الناس في بني إسرائيل علماؤهم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سبحان الله، أسوأ الناس في هؤلاء الأمم السابقة كان علماؤهم، علماء لم يتربوا، كانوا يحفظون علما كثيرا ولكنهم كانوا يخالفون هذا العلم، ولذلك كانوا يحرمون على الناس ويحلون للناس، فاتخذهم الناس أربابا من دون الله يحلون ويحرمون. أما دعوة إبراهيم فلما استجيبت في أمة الإسلام فالأمر اختلف، قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم، تزكية وتربية للأمة كلها. فإذا خرج منهم مجموعة متربية متزكاة كانت مؤهلة لحمل أمانة الله، فتحفظ وتتعلم وتحمل العلم والحكمة لكي يكونوا علماء عاملين. ولذلك العلم إذا حدث انفصام بين العلم وبين العمل، وحدث انفصام بين القول وبين السلوك والأخلاق، يصبح الإنسان يقول قال الله وقال الرسول ويدفع رشوة، يقول قال الله وقال الرسول ويكذب ويفتري على الناس. فهؤلاء لا تصلق به الأمة وإنما تنتكس بهم الأمم. ولذلك قالها الله سبحانه وتعالى صريحة في هذا الأمر، انتقلت النبوة من أيدي الغشاشين المتآمرين، وفي نفس الوقت لم يكن هذا الأمر بالنسبة لكم حكم من الله على أفرادكم جميعا بأنهم مقدسون أو منزهون أو أنهم من أهل الجنة، وإنما جاء القول من قبل رب العالمين ليس بأمانيكم. حينما تتحول الشريعة إلى أماني في المغفرة عند بني إسرائيل، ويأتي الأجيال اللاحقة التي آل إليها حمل الأمانة لكي تسلك نفس السبيل، فحينئذ يكونوا معرضين لكي يؤاخذوا بما أوخذ به الأولون، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. ولذلك قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس هناك جنس من الأجناس، جنس ممتاز، دم ممتاز، الدماء في علم التشريع دماء واحدة، لا فرق بين دم العربي أو الإسرائيلي أو الجوزي، وإنما الدماء واحدة. ولا يفضل إنسان إنسانا إلا بتقوى الله عز وجل. ولذلك قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قدمش بالأماني، من يعمل سوءا استف على رقبته، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا من بني إسرائيل يجز به، من يعمل سوءا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجز به. ليس هناك تفرقة بين الناس، وإنما كلكم بالنسبة لربكم عبيد. والذي يفضل إنسانا على إنسان هو الإيمان والعمل الصالح المسميان بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولذلك تحدثت السورة الكريمة عن انتقال النبوة من أيدي هؤلاء إلى أيدي أولئك. لماذا انتقلت النبوة من بني إسرائيل؟ لأنهم حملوها بالتكليف ولم يقوموا بالأداء بالعمل. أما أمة محمد لماذا حملت الأمانة؟ لأنهم قاموا بتلاوة الكتاب وبتعلم الكتاب وبتعلم الحكمة، وقبل ذلك بالتزكية والتربية. ولذلك قال في سورة الإسراء بعد أن قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم إلى آخره، قال وليتدبروا ما علوا تدبيرا. كيف نصير إلى هذا؟ ما هو السلاح يا رب العالمين الذي يكون في قلوبنا وفي أيدينا لكي نعيد للأمة أمجادها؟ ليس بالكلام ولا بالخطب الرنانة، وإنما بخطة عمل يقوم عليها رجال علموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقيمون أمما وكيف يبنون شعوبا ومجتمعات. قال واسمع، إن هذا القرآن العلاج، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبير. القرآن العلاج بالقرآن. وكذلك في سورة الحج التي تسمى بسورة بن النضير والتي تحدثت عن هلاك اليهود كذلك، وقال الله عز وجل ولولا أن كتبنا عليهم الجلاء، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. قال في آخر السورة سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، وسرد مجموعة من أسماء الله الحسنى من تفقه فيها وعلمها وتعبد لله عز وجل بها وكان باطنه كظاهره في العمل بالإسلام كانوا هم المؤهلين للنصر على هؤلاء الذين تحولت النبوة على أيديهم إلى أمارة للدجل وللغش وللتآمر. فلا بد حينما يكون هناك صراع بين شعبين أو بين أمتين أو بين دولتين، بما تنتصر دولة على دولة وبما تنتصر أمة على أمة؟ القرآن أوضح الأسباب التي بها تنتزع الأمانة من يد أمة من الأمم وتصبح تحت النعال، وبين الأسباب والمقومات والعناصر والخصائص التي إن تمسكت بها أمة أصبحت أمة عالية معها نصر الله وتأييده. إلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير صلى الله عليه وآله وسلم. سورة الجمعة تحدثت عن انتقال النبوة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ثم حددت معالم الرسالة الخاتمة، فقال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وبينت كيف سلك الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السبيل. ولكنها في آخر السورة تحدثت عن أمر عجيب وجميل، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ذلك يوم الشعار، تعظيم هذا الشعار الذي بتعظيمكم إياه آل إليكم الأمانة. هو يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض، لأنه ليس يوم الجمعة يوم عطالة، البطالة والعطالة العطل والبطالة جاءتنا هذه العدوى من اليهود الذين حرموا العمل يوم السبت، أما نحن يوم الجمعة يوم عمل. فإذا قضيت الصلاة العمل محرم ساعة صلاة الجمعة، حتى العقود لو أبرمت فهي عقود باطلة، عقد البيع باطل، عقد الزواج باطل لو كان في هذه الساعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم ذكر أمرا له علاقة وطيدة بهذا الأصل أو بهذه الأصول التي أبينها لحضراتكم. قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. ما الذي حدث؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة في المدينة وكان حديث عهد بالهجرة، لسه في أول العهد المدني، بيخطب الجمعة والمجموعة اللي جالسين مجموعة من المهاجرين ومجموعة كثرة من الأنصار. بمجرد أن سمعوا صوت طبل وضمر، والطبل والضمر كان يصاحبان مجيء القوافل التجارية، وكانت المدينة تعيش في شدة من العيش شبه مجاعة، فخرج الناس يهرعون إلى خارج المسجد. تصوروا أنت بتخطب كده ومفيش أنابيب بوتجاز ولا حاجة، وسمعت الراجل بيخبط بتاع الأنابيب، كل الناس اللي في الشارع في المسجد هتجري بره علشان تحصل أنابيب البوتجاز، مشكلة. فخرجوا وهرعوا إلى خارج المسجد، فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. يظل النبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة والناس يجرون إلى الخلف. هذه حادثة حدثت ومرت، كان من الممكن أن يسدل عليها السطار، كان من الممكن ألا تذكر في القرآن. لماذا تذكر في القرآن الكريم؟ سؤال ينبغي أن تجد عليه إجابة حتى مثل هذه الحوادث. لماذا تذكر في القرآن؟ القرآن يعير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، وإنما يريد أن يعلمكم بأمر هام، هو أن هؤلاء الذين أخذهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتولى أمرهم وفتحوا الدنيا، هذه كانت المادة الخام اللي استلمها النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم تظنون أن الصحابة كانوا أنبياء؟ كانوا ملائكة؟ أبدا، بشر كسائر البشر، فيهم ما في البشر، مش حب للدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فيهم حب الدنيا، فيهم حب الشهوات، فيهم الأمور الجبلية التي غرضوا عليها، هذه أمور جبلية، حب الدنيا وحب المال وما شاكل ذلك، هي دي المادة الخام. فالصحابة لم ينزلوا مع المطر من السماء، خرجوا من تراب هذه الأرض ومن طينتها، والله أنبتكم من الأرض نباتا، خرجوا من التراب مثل سائر البشر، ولكن هم دول في البداية. الله ذكر لنا هذه لكي نعلم نقطة الصفر التي بدأ منها الرسول عليه الصلاة والسلام عشان ما تيأس، حتى لا تيأسوا، هي دي نقطة الصفر اللي استلمها الرسول عليه الصلاة والسلام. مادة خام من الصحابة كسائر البشر، بالتربية، يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كانوا لا يتجاوزون العشر آيات إلا بعد أن يحفظوها ويعرفوا معناها ويعملوا بما فيها. يقولون تعلمنا العلم والعمل معا، فكان علم مع العمل، مش الإنسان وعاء يحفظ كتبا ومن الأعمال خلوا، لا. ولذلك ما كانش عند هؤلاء انفصام، المرض العصبي القاتل الانفصام بين العلم والعمل، القول والسلوك، تجد خطب رنانة وبعد ذلك تنظر في أخلاق المتكلم فتجد بعيدة كل البعد. تعال تعامل مع المتكلم في أعمال التجارة وفي المعاملات الدنيوية، تجده خلوا تماما من الأخلاق التي يصدع رؤوس الناس بها في خطبته. يعني تجدني مثلا أتحدث عن نفسي، لا أتحدث عن أحد، تجدني في خطبة الجمعة أتكلم وأقول لك قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. تعال لتعامل هذا المتكلم بعد ذلك في المعاملات المادية، تعال لكي تصحبه في السفر، تعال لكي تمتحن أخلاقه انتصام. ولذلك تفرحون بهذه القصرة، صحوة إسلامية عظيمة ولحى وجلابيب. أين نحن من الالتزام بأحكام الله عز وجل؟ وهذا الأمر يدعونا إلى الكلام في الشريعة. هل الشريعة تكون كلاما مكتوبا على الورق؟ إن هناك عندك قوانين، أنا لست ضد الشريعة، لا يخرج بعض يقول لك ده ضد الشريعة، معاذ الله، فيش مسلم ضد تطبيق الشريعة، مفيش مسلم يسعه إلا أن يسعى جاهدا إلى تطبيق الشريعة. ولكن الشريعة بالمعنى الواسع الشامل التي تبدأ بالعقيدة التي يبنى عليها البناء الإسلامي العظيم. لكن حينما تجد أناسا، طب أنت عندك الآن عندك قوانين تحرم الرشوة، هذه موافقة للشريعة الإسلامية، لأن الرشوة ما فيش فيها حد شرعي من الحدود، وإنما فيها تعذير حد وما شاكل ذلك موجود. هل الشعب قد ترك الرشوة؟ تركت الرشوة، أناس تذهب إلى الموظف فمن الممكن أن تكون اتفقت معه على مصلحة وهيدفع ياخد الرشوة منك، يقول لك طب اصبر بس عشان معلش نصلي الظهر الأول، نصلي الظهر، الرجل هيروح، وربما كان إماما في المسجد، ربما كان يصلي بالناس. أقول كلاما حقيقيا، لا نريد أن نقوم بدفع رؤوسنا في الرمال. الرشوة وماشي الكذب، من منا لا يكذب؟ أقيموا شرع الله في قلوبكم، قالها رجل من رجال الإخوان المسلمين قديما، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. هل أقمنا دولة الإسلام في قلوبنا؟ كلنا يسعى ويزعم أنه يدعو إلى تطبيق شرع الله عز وجل، وآية يطبقونها على الحكام فقط، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه لا تنطبق علينا جميعا، من منا يتحاكم إلى شرع الله في كل كبيرة وصغيرة؟ أي خلاف نقول تعالى ونفتح كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لنرى الحكم، وعندئذ يحدث امتحان لي ولك، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. كم وجد كثير من إخواننا حزازة في نفوسهم لأن الحديث يخالف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يخالف هواك، حينئذ أنت لم تطبق شرع الله في نفسك. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. لا بد يا إخوة، أيها الإخوة الكرام، أن نسعى لتطبيق الشريعة في أنفسنا. لقد زال الحكم السابق وأصبحت المساجد الآن من يريد أن يتكلم فليتكلم، ليس هناك أحد ممنوعا. هل هرعنا إلى المساجد للتربية وللتعليم وللدعوة، أم هرعنا إلى القنوات الفضائية وهرعنا إلى العمل السياسي؟ أنا لا أناقش الذين هرعوا إلى السياسة فلهم ما لهم، وإنما أتحدث عن أمر خطير. إن هرعنا جميعا إلى العمل السياسي والأحزاب وكلنا أصبحنا من رجال السياسة ومن رجال الفضائيات، فمن يربي الناس في المساجد؟ من يقوم على تعليم الناس دين الله عز وجل؟ من يقوم على تربية الناس في بيوت الله عز وجل وفي كل مكان وفي المدارس؟ هذا انظروا، العلم والتعليم والتربية جيش غير منظور، جيش لا يرى ولكنه أقوى من القوات المسلحة، صدقوني التربية والتزكية أقوى من القوات المسلحة، تحفظ هوية الأمة، ليس بالوقفة الاحتجاجية وليست بالشعراء وليست بالمظاهرات، فليس سبيل المغضوب عليهم هو السبيل الذي نسعى من خلاله إلى تطبيق شرع الله. سبيلنا سبيل محمد عليه الصلاة والسلام، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإن قل الخبث في الأمة ماذا تكون النتيجة؟ قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت سيدة أم سلمة أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. السؤال لكم، هل الخبث في أمة الإسلام كثر أم قل؟ أجيبوا أنتم الذين تجيبون، لن أجيب على هذا السؤال. إن كثر الخبث ضاعت الأمة، قل الخبث انتصرت الأمة. فمجهود العلماء والدعاء والوعاظ وهذه الكتائب الكبيرة من الخطباء، جيش عرمرم من الخطباء، شغلته الآن وعمل الآن أن نقلل الخبث وأن نحاصر الخبث محاصرة شديدة حتى يكثر الخير. الرسول عليه الصلاة والسلام استلم مادة كام، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة بعدها بسنوات. لا أقول في صفوف الصلاة وقفوا كالبنيان المرصوص، لا، في صفوف القتال، في القتال مش في خطبة الجمعة. يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه السنوات: من المؤمنين رجال. انظر، ذكر لك نقطة الصف، ثم ذكر كيف وصلوا إلى القمة السالقة، فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. عارف يعني نحبه؟ النحب النذر، نذر، نذر. انت بتندر تذبح خروف، بتندر انك تصوم 3 ايام. هم نذروا ان تقطع هذه انابيب في سبيل الله. فمنهم من قضى نحبه وقضنا عليه من نذر، ومنهم من ينتظر لسه الدور ما جاش عليه. وما بدلوا تبديلا، شهاده من الله لجيل يعيش على الارض. علمتم لماذا في سوره الجمعه التي تتحدث عن انتقال النبوة من الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ذكر فيها المادة الخام نقطة الصفر، علشان يعرفك كيف بذل مجهودا شديدا، مجهود عظيم بذله النبي عليه الصلاة والسلام، بذل مجهودا عظيما لتربية الأمة حتى أصبحت خير أمة أخرجت للناس. يقف الواحد منهم في صف القتال فتقطع يده فيحمل الراية باليد الأخرى، تقطع يده الأخرى يحمل الراية ببقايا يديه المقطوعتين، ولا يريد أن تسقط الراية، وفيه عرق ينبض بالحياة. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك دانت لهم الدنيا وفتح لهم العالم كله. أما نحن منذ أكثر من 1000 سنة والفتوحات قد توقفت، منذ أكثر من 1000 سنة الفتوحات توقفت، بل أصبحت الأرض تنتقص من تحت أقدامنا، الأراضي التي فتحها الفاتحون تنتقص. القضية ليست قضية دعم مادي أو قضية مد عسكري، وإنما القضية قبل ذلك قضية إيمان وعمل صالح يكون الرجل بأمة. هذا لا يكون أبدا بما يفعله غوغائية الدعوة في هذا الزمان. إن المطلوب منا أن نصير هذه السلفية، هذه السلفية بحق، السلفية بحق ألا تنفر الناس. يأتي رجل على قناة وأسمعه يقول: لو إحنا حكمنا البلد هنهد الأهرامات. ما هذا يا رجل؟ أتغلقون قلوب الناس وأسماع الناس عن سماع دعوة الحق؟ ابدأوا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، دعوا بالكلام عن أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، علموا الناس دين الله، حسبوا الناس في الله وفي رسول الله، لا تنفروا فإن منكم منفرين. أيها الإخوة الكرام، الحديث يقول حول سورة الجمعة: وإنما يشهد رب العالمين أني حاولت قدر الإمكان أن أختصر لأبين لحضراتكم كيف نتعامل مع القضيتين اللتين أصبحتا حديث الناس في هذا الزمان. لا أتحدث بخلفية سياسية، فلست سياسيا ولا أنتمي إلى سياسة أو حزب، وإنما أنتمي إلى أمة الإسلام، وأفتخر بانتمائي إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين، وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والسداد والرشد لهذه الأمة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين إلى تحكيم شرعك وإلى تربية الناس على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أسأله ألا يجعل بأسنا بيننا شديدا، أسأله ألا يجعل بأسنا بيننا شديدا، أسأله أن يعمنا بالرحمة وبالرأفة وبالحب في الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.